أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابتداء نتبرك بقراءة سورة الفاتحة إلى روح المرحوم آية الله الشيخ عبد الله نظري المازندراني رحمه الله تعالى، الذي انتقل إلى رحمة الله عز وجل في يوم البارحة. بسم الله. نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة والرضوان. ما زال الكلام كما تعلمون في الآليات والوسائل التي من خلالها نستطيع أن نوثق رجال الحديث عليكم السلام ورحمة الله. وقد قلنا فيما سبق أن هذه الآليات تنقسم إلى قسمين، بعضها خاص يعني يوثق الأسماء بخصوصها، وبعضها عام يعني مثلا من ورد اسمه في تفسير علي ابن إبراهيم القمي فهو ثقة، بغض النظر عن من؟ عن الأشخاص، بغض النظر عن الأفراد. هاي يسموها الآليات أو الطرق العامة. نحن الآن انتهينا من أهم، مو من كل، نحن الآن انتهينا من أهم الطرق الخاصة، ثمانية طرق، ولا بد أن نتحول إلى الطرق العامة. ولكن قبل الانتقال من الطرق الخاصة إلى الطرق العامة يوجد بعض التوثيقات عليكم السلام ورحمة الله، يوجد بعض التوثيقات تعتبر من ضمن التوثيقات الخاصة، هي ليست داخل ضمن ضابطة من الضوابط. يعني التوثيقات الخاصة عبارة عن ضوابط، عبارة عن قواعد. إذا نص الإمام المعصوم عليه السلام على توثيق شخص فذاك الشخص ثقة، قاعدة. إذا نص أحد علماء الرجال المتقدمين على توثيق شخص فذاك الشخص ثقة، قاعدة. أما أكو بعض الأفراد عليكم السلام، بعض الشخصيات يوثقون مو كضابطة وكقاعدة، هيك نعبر عنها فتحالة استثنائية، فتحالة استثنائية عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى اختار من بين هؤلاء الذين يوثقون توثيقات خاصة بطرق خاصة، وهاي الطرق الخاصة بلحاظ شأن هؤلاء، اختار ثلاثة: إبراهيم ابن هاشم، هذا واحد، كيف وثق، والسكوني كيف وثق، والنوفلي كيف وثق، هؤلاء الثلاثة. لذلك نقرأ العبارة ونوضح كيف وثق هؤلاء. يعني أنت الآن لو ذهبت إلى كتب الرجال المعتمدة، إذا ذهبت إلى مثلاً بلي كتاب رجال الشيخ الطوسي أو رجال الشيخ النجاشي أو فهرست الشيخ الطوسي أو رجال الشيخ الكشي، قد تجد أسماء هؤلاء من ضمن رجال الحديث، تجد أسماءهم، تجد إبراهيم بن هاشم، تجد السكوني، تجد النوفلي، ولكن لا تجد أحد يوثق هؤلاء، لا يكتب أمام ترجمة هؤلاء أو أمام أسماء هؤلاء كلمة ثقة، لا يكتب. ولكننا لما نرجع إلى علم الحديث، نرجع إلى الروايات الشريفة، نجد أن العلماء يعملون بروايات هؤلاء ويعبرون عن روايات إبراهيم ابن هاشم بأنها صحيحة، ويعبرون عن روايات السكوني بأنها موثقة، ويعبرون عن روايات النوفلي بأنها معتبرة. إذن من أين حصلنا توثيق إبراهيم ابن هاشم؟ ومن أين حصلنا توثيق السكوني؟ ومن أين حصلنا توثيق النوفلي؟ هذا ما يريد أن يبينه في هذا الفصل المختصر. لذلك وصلنا إلى قوله حفظه الله تعالى: والذي نلفت النظر إليه هو وجود طرق أخرى لا يمكن حصرها في ضابط معين من قبيل استفادة توثيق إبراهيم ابن هاشم من خلال نشره لحديث الكوفيين باعتبار أن الشخص الذي لم يعرف بالوثاقة لا تقبل منه الأحاديث، وبالتالي لا يمكنه نقل أحاديث مدرسة إلى مدرسة ثانية. هذا فقط اللي كتب عن من؟ عن إبراهيم ابن هاشم. أكو مقدمة تاريخية أريد أوضح لك إياها. المقدمة كالتالي: في زمن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان الشيعة يتمركزون في الكوفة، من باب أن الكوفة بعيدة عمن؟ أن الكوفة بعيدة عن مركز الخلافة، بعيدة عن دمشق وبعيدة عن مكة وبعيدة عن المدينة. لأن سابقا اللي يسيطر على مكة والمدينة شو يعتبروا؟ خليفة. اللي يسيطر على مكة والمدينة يعتبروه هو الخليفة الشرعي. شلون عبد الله بن الزبير لما سيطر على مكة والمدينة اعتبروه خليفة، وكان عبد الملك ابن مروان لا ينام الليل. لماذا لا ينام الليل؟ يقول أرد أسيطر على مكة والمدينة حتى تصير خلافتي شرعية. فكان الشيعة يبتعدون عن هاي المراكز. ماذا؟ المراكز التي فيها رقابة وفيها حكام وفيها أتباع، فسكنوا في الكوفة. وسبب سكنهم في الكوفة أن أمير المؤمنين عليه السلام لما عاش في الكوفة 4 سنوات وبعض أشهر أوجد تلامذة، وهؤلاء التلامذة هم منين؟ من أهل الكوفة، مثل كميل ابن زياد، مثل حبيب ابن مظاهر الأسدي، مثل رشيد الهجري، مثل ميثم بن يحيى التمار، مثل مسلم ابن عوسجة، أمثال هؤلاء. ذولا تلامذة أمير المؤمنين عليه السلام من أهل الكوفة وبقوا في الكوفة، ومالك الأشتر أيضا. فالشيعة أرادوا أن يستفادون منين؟ من هؤلاء، فتمركزوا بالكوفة. ومن ضمن الذين تمركزوا في الكوفة قبيلة أصلها من اليمن، وهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهم الأشعريون. الأشعريون هؤلاء من خلص أصحاب أهل البيت عليهم السلام، وكانوا يلتقون مع أهل البيت عليهم السلام عندما يذهبون إلى حج أو إلى عمرة، أو أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يترددون على الكوفة لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام أو زيارة الإمام الحسين عليه السلام. فترابط موجود بين أهل الكوفة الشيعة وبين أهل البيت عليهم السلام. طبعا الكوفة آنذاك لم تكن شيعية، يعني الطابع العام هو طابع المخالفين، وإنما فيها أهم رجال الشيعة يسكنون في الكوفة. أكو صارت ثورة، وقاد الثورة رجل اسمه عبد الرحمن بن الأشعث ضد حكم الحجاج، ضد حكم الحجاج التي اشترك فيها سعيد ابن جبير، اشترك في هاي الثورة، وكان من جملة الذين هم على رأس سرية القراء، قراء القرآن. من جملة الذين اشتركوا في هذه الثورة ضد الحجاج هم الأشعريون. الأشعريون أيضا اشتركوا بها. فلما خسر ابن الأشعث الثورة وذهب ما أدري هرب شرد ألقي عليه القبض، فالشيعة أرادوا أن يبتعدون عن الكوفة هؤلاء الأشعريون، وكأنما بإشارة من الإمام المعصوم عليه السلام، حيث حبب لهم أن يذهبون لمن؟ أن يذهبون إلى قرى قم. قم ما كانت مدينة واحدة، كانت قرى متفرقة، فحلوا فيها في ذاك الوادي بعيد عن الأنظار، بعيد عن الأسماء، بعيد عن المشاكل. فحلوا في ذاك الوادي، وكان يسكنها أناس متفرقون، وهم جاءوا وجمعوا هذه المدينة وأسسوا مدينة، فلذلك قم أسسها الأشعريون. لما سكن الأشعريون، طبعا الأشعريون فيهم فقهاء وعلماء، كثير منهم شخصيات دينية مهمة، أصبحت مدرستهم مغلقة، يعني لا يرون إلا عمن يعرفون. وحتى أن السيدة الجليلة فاطمة ابنة الإمام الكاظم عليه السلام لما مرت بقم نزلت عندهم، لأن بس هم فقط المدينة مدينتهم، مدينة الأشعريين، فنزلت عندهم ودفنت في بيوتهم. اللي تعرفوا زكريا بن آدم ومحمد بن يحيى العطار، دار كلهم من الأشعريين، شخصيات مهمة جدا. فكانت مدينتهم مغلقة عليهم، لا يقبلون أي إنسان، لا يقبلون أي راوي، ما يندمجون ويا الآخرين، وكانوا هم الذين ينقلون الأحاديث، وهم الذين يحققون الأحاديث، ولهم ارتباط بالإمام زين العابدين وبالإمام الباقر وبالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمدرستهم مغلقة كانت، محكمة، ما بها مخالف واضح، ما بها مثلا كذاب، ما بها ضعيف، جدا كانت مدرسة متشددة من هذا الجانب، وهي التي أنجبت لنا مثلا الشيخ الصدوق رحمه الله، هو وليد تلك المدرسة الأشعرية المتشددة في مسألة الأحاديث وحفظ الأحاديث. لما سمع بعض الشيعة في الكوفة بأن في مدينة قم توجد سعة من العيش، ماكو ضغوط أموية، بدأوا يهاجرون. منين يهاجرون؟ من الكوفة إلى قم. ومن جملة الشخصيات الذين هاجروا من الكوفة إلى قم هو إبراهيم ابن هاشم. إبراهيم ابن هاشم ترك الكوفة بسبب الضغوطات وذهب إلى قم. لما ذهب إلى قم ينقل الشيخ النجاشي رحمه الله، هاي محل الشاهد، يقول أن أول من نقل حديث الكوفيين إلى قم هو إبراهيم ابن هاشم. هذا شنو معنى؟ معنى مدرسة قم المتشددة لما ذهب إليهم إبراهيم ابن هاشم يحمل الروايات ويحمل الكتب ويحمل الأصول ويحمل المصنفات، استقبلوا استقبال ماذا؟ حسن، انطوا مكانه، كلهم رووا عنه وكلهم عملوا مروياته. هذا معناه هو ثقل ومو ثقل، معناه ثقل، لذلك هو كوفي. وابنه علي بن إبراهيم صاحب التفسير ترعرع في قم فسمي علي بن إبراهيم القمي. فهاي العبارة التي ذكرها الشيخ النجاشي رحمه الله بأن إبراهيم ابن هاشم أول من نقل حديث الكوفيين نقل علما إلى قم، فما هو موقف علماء قم وفقهاء قم؟ قبلوا به وفرحوا بتلك الروايات وعملوا بها وسجلوا الروايات، وسجلوها في كتبهم وفي مصادرهم. هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن أبا إسحاق إبراهيم ابن هاشم كان في نظر القميين وفي نظر فقهاء القميين وفي نظر مشايخ القميين هو في أعلى درجات الوثاقة. بني ما أكو تضعيف، توثيق ما أكو، وتضعيف ما أكو، يذكر لا توثيق ولا تضعيف. مع أن الأشعريين عليكم السلام، مع أن الأشعريين قد أخرجوا بعضهم من قم، يعني شلون متشددين، بعضهم منهم بيهم، قالوا لهم أخرجوا من قم فإنكم ترون على الضعفاء، أو نسبوا إليه بالغلو كما أخرجوا سهل ابن زياد، قالوا له لا نسمح لك أن تبقى في قم وتروي عن الضعفاء وعن المجاهيل، أخرج، عندهم سلطة. وكان شيخهم آنذاك هو أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري القمي. أخرجوا سهل بن زياد، وأخرجوا أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، قالوا لنا نشك في بعض رواياتك، ف فلا نريد أن ينسب إلى مدرستنا ما لا نقبل، أخرج. كانوا يخرجون علما إلى الري، إذا خرجوا وين يودوا؟ يودوا إلى الري. الري هي منطقة في جنوب طهران، وإذا نسب إليه الإنسان ماذا يقال؟ رازي، لا يقال ري، ما يصير على غير القياس، يقال رازي. لذلك الشيخ الكليني رحمه الله من الري، لذلك هو الرازي. كلين قرية من قرى الري، فهو رازي. فإذن الأشعريون أخرجوا البرقي، أخرجوا سهل ابن زياد، ورحبوا بمن؟ بإبراهيم ابن هاشم. أخرجوا من هو منهم، ورحبوا بمن هو غريب جاء من الكوفة. معنى هذا هو أي شخصية كان معروف آنذاك، شخصية معروفة بالوثاقة والعلم والورع والتقوى، بحيث تزاحموا على استجازته وتزاحموا على العمل برواياته والأخذ بما نقله من حديث فقهاء الكوفة إلى قم. يقول هذا يدل على أن إبراهيم ابن هاشم ماذا؟ إبراهيم ابن هاشم ثقة. طبعا إبراهيم ابن هاشم هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هاشم الكوفي ثم القمي، يعني ترعرع في الكوفة وعاش في أواخر حياته في قم، ويعد من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهما. بل دلت بعض الروايات الشريفة أنه نقل: كنت جالسا عند أبي جعفر، يعني عند الإمام الجواد عليه السلام، وسأل فلان كذا وكذا وكذا، يعني كان جليس المن في بعض الحقب الزمنية إلى الإمام الجواد عليه السلام. وقد وثقه السيد أحمد ابن طاووس رحمه الله توثيق صريح، قال إبراهيم ابن هاشم ثقة. بس مشكلتنا ابن طاووس يعتبر ماذا؟ من المتأخرين، فلا يعتمد على توثيق المتأخرين. بس هاي الجملة التي نقلها الشيخ النجاشي رحمه الله هي التي تدل على ماذا؟ هي التي تدل على وثاقته. واضح إن شاء الله. جيد، أنت الآن راح تقرأ في بعض الكتب المتعددة، تقرأ مثلا إذا رواية بها إبراهيم ابن هاشم حسنة، يعبرون عنها بتعبير حسنة. وبالنسبة إلى المتأخرين إذا رواية بها إبراهيم ابن هاشم يعبرون عنها صحيحة، فراح تستغرب تقول شنو السبب؟ السبب أنه بالنسبة إلى المتقدمين أو بعض المتقدمين يعتبرون عبارة وهو أول من نشر حديث الكوفيين في قوم يعتبروها مدح، مدح. فإذا كان مدحا فالرواية حسنة، أما المتأخرين إيش يعتبروها؟ توثيق. قالوا هاي مو توثيق، هاي مو توثيق، هاي أعلى من التوثيق، مو كلمة ثقة، هاي أعلى من كلمة ثقة. فلذلك ماذا يعبرون عنها؟ يعبرون عنها بصحيحة، يعبرون عنها بأنها رواية صحيحة. هذا بالنسبة لمن؟ إلى إبراهيم ابن هاشم. خلصنا من العدة. ومن قبيل توثيق السكوني بواسطة دعوة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في العدة، عمل الطائفة برواياته. الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول يقول أن الطائفة عملت بروايات السكوني، هسه أبين لك لماذا وكيف. فقد ذكر في مبحث حجية الخبر أن انحراف الراوي في عقيدته لا يضر في الأخذ برواياته. هسه هو عقائديا عقيدته فاسدة، بس قد يكون ماذا؟ قد يكون ثقل. عقيدته فاسدة شيء وكونه ثقة شيء آخر. أو أكو قرائن تدل على ماذا؟ على أن الروايات التي نقلها روايات معتبرة، حتى لو كان من المخالفين، حتى لو كان مثلا فطحيا أو واقفيا أو ناووسيا أو زيديا. واستشهد على ذلك بقوله: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة، يعني ذول عامة، عن أئمتنا عليهم السلام. هسه أجي أوضح لك. أول شيء، من هو السكوني؟ السكوني هو إسماعيل ابن أبي زياد، إسماعيل ابن أبي زياد مسلم السكوني، وقد يسمى بالشعيري، قيل هو أو أبوه كان يبيع الشعير فسمي بالشعيري. وحسب كلام الشيخ الطوسي رحمه الله أن الرجل كان من العامة، حسب كلام الشيخ الطوسي أن الرجل كان من العامة. ويروي عن الإمام الصادق عليه السلام روايات كثيرة عديدة، هو من الكوفة، ويروي عن الإمام الصادق عليه السلام روايات عديدة. طريق الشيخ الصدوق وطريق الشيخ الطوسي عليهما الرحمة كلاهما إلى السكوني طرق صحيحة. بلي، طريق الشيخ الصدوق وطريق الشيخ الطوسي كلاهما إلى السكوني هي طرق ماذا؟ هي طرق صحيحة. السيد الداماد رحمه الله وثقه توثيق صريح، السيد الأمير محمد باقر الداماد المعروف بالمعلم الثالث عليكم السلام. هاي مصطلح المعلم، هذا مصطلح قديم كان يطلق على من أتقن جميع العلوم، هاي باب الفائدة. إذا واحد أتقن كل العلوم شو يسموه؟ يسمون معلم. فأطلق عنوان المعلم الأول على منه؟ على أرسطو، من باب أنه يتقن جميع العلوم حتى الموسيقى هالشكل، إيه؟ كل العلوم كن يعرفها يسمون المعلم. طبعا يختبروه يمتحنوه علماء الفنون، يعني عالم الكيمياء يجي يمتحنه، عالم الفيزياء يمتحنه، عالم الفقه يمتحنه، عالم الطب يمتحنه، كلهم يمتحنوا، حتى عالم الموسيقى يقول عم هذا عنده إتقان في كل العلوم فيعطوه لقب المعلم. وما قدر واحد يأخذ هذا اللقب إلا أن جاء منه الفارابي. الفارابي هو الذي أصبح المعلم الثاني، يتقن جميع العلوم. منه بعد راد يصير ابن سينا، ابن سينا راد يصير المعلم الثالث، وهما سوى مجلس واختبر في جميع العلوم، فشل في علم واحد بعلم الكيمياء. علم الكيمياء شنو؟ يكون يحول النحاس الذهب، يسوي معادلات كيميائية بواسطة هاي المعادلات الكيميائية، وهذا اللي يسموه الكبريت الأحمر، اللي يقولون المؤمن كالكبريت الأحمر، فالشيء جدا مفقود، جدا مفقود. يجيب يكون نسبة من الكبريت الأحمر كذا، هو ما كان مقتنع بأن النحاس يصبح ذهب. عالم الكيمياء اللي يجي اختبره سوال النحاس ذهب، فقالوا له ما نقدر نطلق عليك عنوان المعلم، راح نعطيك لقب الشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس. فما أخذ المعلم. الداماد يقال أن الداماد استطاع أن يجتاز الاختبار والامتحان فلقب بالمعلم الثالث. وهاي كلها الألقاب لا لها قيمة، لا تقدم ولا تأخر ولا هم يحزنون، لأن السلاطين كانوا يطوها إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس دول علماء كبار يعني، مو قصدنا عليهم، بس قصدنا هاي الألقاب وكذا، وكل ما يهتم بيها بعد ما يهتم بيها. فلقب بالمعلم الثالث. السيد الداماد رحمه الله يوثق السكوني، احتمال يوثقه من يا باب، من كلمة من؟ من كلمة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، من هذا الباب احتمال.
صاحب الرواشة.
بلي، اي بلي صاحب الرواشة. بلي، جيد. بعض العلماء، هاي كنت تروح تراجعها بعدين انت وتتخذ رأي، بعض العلماء قالوا الشيخ النجاشي رحمه الله ترجم إسماعيل ابن أبي زياد، أو ذكر إسماعيل ابن أبي زياد السكوني الشعيري، وذكر إسماعيل ابن أبي زياد السلمي الكوفي ووثقه. إسماعيل أبي زياد ابن أبي زياد السلمي الكوفي ووثقه. بعض علماء الرجال يقولون ترى ذولا واحد مو اثنين، دولة واحد مو اثنين. شنو معناها؟ معناها السكوني شيعي وليس عاميا، السكوني شيعي وليس عاميا. كثير من العلماء يقولون السكوني شيعي وليس عاميا، وإنما قيل أنه عامي بسبب كلمة من؟ كلمة الشيخ الطوس رحمه الله. الشيخ الطوس كان يظن أن إسماعيل ابن أبي زياد اثنين، واحد عامي واحد شيعي، يقول ولكن في واقع الحال هما واحد وهو شيعي. وإذا أكو اشتباه فهو الاشتباه من الشيخ الطوس رحمه الله عندما قال أنه عامي. فإذن كلامنا هالشكل، السكوني ثقة. من قال أن السكوني ثقة؟ إما كلمة الشيخ الطوس رحمه الله التي ينص على أن الطائفة عملت بروايات السكوني، هذا واحد، أو أن السكوني هو نفسه الذي وثقه الشيخ النجاشي، نفس اللي وثق النجاشي. بس شنو، النجاشي ذكر اثنين وهما واحد، يصير اشتباه عند الإنسان، مو معصوم، يصير اشتباه. هذا إسماعيل ابن أبي زياد وهذا إسماعيل ابن أبي زياد، هذا كوفي وهذا كوفي، هذا يروي عن الإمام الصادق وهذا يروي عن الإمام الصادق، بس هذا كتب عنه السكوني وذا كتب عنه السلمي، فبعضهم يقول هما واحد. أما بالنسبة للسيد الداماد رحمه الله لما وثق السكوني اعتمد على شنو؟ هسه إما اعتمد على شهادة الشيخ الطوسي عندما قال أن الطائفة عملت بروايات السكوني، وإما اعتمد على توثيق النجاشي لشخص يسمى إسماعيل ابن أبي زياد، واجتهد السيد الداماد في أن هذا الذي وثقه النجاشي هو نفس السكوني، نفس السكوني، نفس اسمه ونفس اسم أبوه ونفس كنية الأب ونفس المدينة، كلاهما كوفي وكلاهما يرويان عن الإمام الصادق عليه السلام.
لأن شيخنا ممكن نعترض على الكلام،
شلون
نقول نفترض بأن الشيخ الطوسي أعرف به على اعتبار أن الشيخ الطوسي أصلا عامي؟
ما ثابت إذا الشيخ الطوسي أصلا عامي، ذول العامة نسبوا الطوسي إليهم في بعض كتاباتهم لأنه درس عند بعضهم، ما معلوم أن الشيخ الطوسي كان عامي. العياشي معروف كان من العامة ثم استبصر، أما الشيخ الطوسي لا، هاي اجتهد
على اعتبار الشافعي أو كذا،
درس عند الشافعي ابتلع على عمره، وما دام الزين يأخذوا إلهم والمو زين يذبوا علينا. واضح إن شاء الله. جيد، هسه احنا ليش نحكي هواية؟ خلينا نشوف الشيخ الطوسي نص عبارته شنو، نقلتها من العدة، من عدة الأصول نقلت عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله. بلي، قال الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه عدة أصول الفقه جزء الأول صفحة 149، هاي ما نقلته أنا، قال فأما إذا كان مخالفا، قاعد يتحدث عن من هو؟ عن الروايات وعن الرجال الروايات وعن الذين ينقلون الحديث، يقول مرة يكون مؤمن مرة يكون مخالف مرة يكون ما أدري إنه بلي فطحي كذا، إلى أن يجي لمن كان مخالفا لنا، ماذا نعمل بروايته؟ قال فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام، يعني مخالف ويروي عن من؟ عن أئمتنا عليهم السلام، نظر فيما يرويه أولا، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. يقول إذا هذا المخالف اللي يروي عن أئمتنا عليهم السلام يروي رواية تخالف رواياتنا، نعمل برواياتنا لو نعمل برواية هذا المخالف؟ طبعا نعمل برواياتنا، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. أما النقطة الثانية، هذا المخالف الذي يروي عن أئمتنا عليهم السلام تتوافق رواياته مع روايات أصحابنا، ما يختلف عنهم، نعمل بروايته لو ما نعمل؟ نعمل بروايته. إذن هاتان نقطتان، إذا روى المخالف عن أئمتنا ما يعارض ما رواه أصحابنا عن أئمتنا، نعمل بما رواه أصحابنا ولا نعمل بما رواه المخالف. وأما إذا روى المخالف ما يتوافق مع ما رواه أصحابنا عن أئمتنا عليهم السلام فنعمل بما رواه المخالف، ماكو مشكلة، ماكو ضير. المشكلة وين؟ النقطة الثالثة. شنو النقطة الثالثة؟ يعني أن المخالف روى عن أئمتنا عليهم السلام ما لم يروه أصحابنا. الأصحابنا لا رووا شيء يشبه ما رواه المخالف، ولا رووا شيء يخالف ما رواه المخالف. يعني ما عندنا أي رواية في هذا الموضوع من أصحابنا، لا تثبت ولا تنفي، بس عندنا رواية المخالف. إجا واحد مخالف قال حدثني جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام كذا وكذا. دورنا بروايات أصحابنا، لم نجد ما يؤيد ما قاله المخالف، ولم نجد ما يعارض، ولم نجد ما يعارض ما قاله المخالف. يعني إذا نريد عندنا مسألة دليلها الوحيد، شنو دليلها الوحيد؟ رواية رواها المخالف عن أئمتنا عليهم السلام، فماذا نصنع؟ ماذا نعمل؟ قال بلي
هو كلام في المخالف إذا كان هذا العام يوافق أصوله بعد ما بعد
اي لا كلامنا انه شو اسمه لو روى هذا، يعني قصدك النقطه الثانيه
والاولى
النتيجه، الاولى اذا روى
يوافق،
اذا روى ما يوافق
هذا بعد ذاك
كلام، او اذا روى ما يخالف ما له اثر قصدك.
يعني
اذا روى ما يخالف احنا نكلف بمن؟ بما روى اصحابنا، واذا روى ما يوافق فنحن نعمل بما روى اصحابنا. اي احسنت. المشكله بالثالث، هي الثالثه محل ايش؟ الثالثة محل الكلام، ماذا نصنع لو روى المخالف عن أئمتنا عليهم السلام ما لم يروى في طرقنا؟ لا إيجاب ولا سلب، لا إثبات ولا نفي. قال هاي النقطة الثالثة، وإن لم يكن من الفرقة المحقة، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه. لا أكو خبر من أصحابنا يوافق ما رواه المخالف، ولا أكو خبر من أصحابنا يخالف ما رواه المخالف، فماذا نصنع؟ قال وإن لم يكن من الفرقة المحقة، لم يكن خبر يوافق ذلك يعني ما رواه المخالف ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه. بحثنا دورنا لم نجد لهذا السؤال جواب عند أصحابنا وفي رواياتنا، ولكن وجدنا الجواب فيما رواه المخالف عن من؟ عن أئمتنا عليهم السلام. نأخذ بهذا الخبر ونعمل به، لو ما نأخذ ولا نعمل به. قال وجب، كلام الشيخ الطوسي، وجب أيضا العمل به. قال نعمل بهذا الخبر مع أن الذي رواه مخالف، إلا أنه رواه عن من؟ عن أئمتنا عليهم السلام. يقول بما أنه رواه عن أئمتنا ولا يوجد له معارض كما لا يوجد له موافق، قال وجب 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 أن نعمل به. شنو سبب هذا الوجوب؟ قال لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، هاي رواية ينقلها الشيخ الطوسي رحمه الله وإن تعتبر مرسلة إلا أنه نقلها، إذا نزلت بكم حادثة، هاي نص الرواية، إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا، لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووا يعني العامة عن علي عليه السلام فاعملوا به. يقول إذا أجدكم مسألة ما أكو حل، لم يصل إليكم حل من قبلنا، فاعملوا بما رواه العامة عن من؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك لما تراجع رواية السكوني، ايش تلقى رواية السكوني؟ دائما شنو رواية السكوني؟ عن الإمام الصادق عليه السلام قال علي عليه السلام. هم ما يروون عن غيره، هم العامة يتعبدون بقول الصحابي ويعتبرون أمير المؤمنين عليه السلام صحابي، فيأخذون منه حديث النبي صلى الله عليه وآله. لما تقرأ العامة لما يترجمون الإمام الصادق عليه السلام يغمزون يقولون وكان يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله، من يعرف طريقه شلون؟ ما يرون عنه. فيقول خذوا ما رواه العامة عن علي عليه السلام. لذلك نشوف احنا روايات السكوني كلها حسب تتبع ناقص يروي عن الإمام الصادق. الإمام الصادق ينقل له فتوى من؟ فتوى أمير المؤمنين عليه السلام، ما ينقل له فتوى، ما يوضح له هاي الفكرة لأنه عامي ما يعتقد. فشي يقول له عن علي قال علي، عن أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين، هالشكل.
هذا أي شيخنا بأنه مخالف
يعني. ثم قال ولأجل ما قلناه، يعني ولأجل أن الإمام الصادق عليه السلام أمرنا أن نعمل بروايات العامة التي رووها عن علي عليه السلام، عملت الطائفة بما رواه حفص ابن غياث، هذا واحد، وغياث بن كلوب اثنين، ونوح بن دراج ثلاثة، والسكوني أربعة، وغيرهم من العامة. من العامة، اعتبر ذول الأربعة منين؟ من العامة. قال وغيرهم من العامة عن أئمتنا. والله خلنا نجيهم واحد واحد ذولا.
شفنا بس النقطة الأولى شنو الفرق إذا ثقة بثقة بالصادق؟
نعم.
شنو الفرق
إذا ثقة وروى ما يخالف ما رواه أصحابنا من نحمل به؟
لا إذا المدار على خبر الثقة بعد ما يختلف.
عند الشيخ الطوسي لا، عند الشيخ الطوسي لا.
شنو تفضل
يعني؟ عند الشيخ الطوسي مو المدار على الثقة، مو المدار على الثقة، المدار على القرائن. فيعتبر هاي قرينة حتى لو كان ثقة ما نعمل بما يقول. كثير من الروايات قد تروى عن الثقات ما يعمل بها، عند قرائن. هنا صار العمل بمن اعتمادا على السند اعتمادا تاما الآن، أما سابقا ما كان هالشكل. خديج الدور الأربعة اللي ذكرهم، أول واحد ذكر حفص ابن غياث. حفص ابن غياث وثقة من قبل علماء الرجال، وكان قاضي من قبل هارون العباسي على الرصافة في بغداد وعلى الكوفة، وقد روى روايات عديدة عن الإمامين الباقري والصادق صلوات الله وسلامه عليهما. هو من العامة إلا أنه ثقة. والثقة الثاني غياث ابن كلوب البجلي، كان ثقة أيضا وثقه علماء الرجال، وله روايات عن أهل البيت عليهم السلام عديدة. الثالث نوح ابن دراج النخعي الكوفي، وكان قاضيا على البصرة والكوفة من قبل هارون العباسي، ويعتبر من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وكثير من علماء الرجال اعتبروه من الشيعة، اعتبروه من الشيعة، وممن كان يتقي ويقضي على طبق مذهب أهل البيت عليهم السلام. نوح بن دراج بلي يحيى بن أكثر، لا فاسق فاجر، ما كان يتقي. ذاك علي بن يقطين، أما يحيى بن أكثر فكان فاجرا فاسقا كذابا منافقا إلى آخر إلى آخر القائمة. ذاك علي بن يقطين، وأكو غيره محمد بن إسماعيل بن بزيع نفس الحالة، أيضا كان شخص ممن يعمل معهم تقيته. المهم فهنا عندنا ثاني هذا نوح بن دراج هم به كلام أنه ماذا؟ أنه شيعي وليس عاميا. وأكو قرائن طبعا بحوث، ليش أقول لك راجع أنت بعد هاي الأسماء مو راح تحفظها؟ راجع معجم رجال الحديث وانظر ماذا يقال فيه. فلذلك الشيخ الطوسي البعض خطأ الشيخ الطوسي في هذين، في السكوني قال السكوني ليس من العامة، عندنا قرائن عندنا أدلة. والثاني منه نوح ابن دراج أنه ليس عاميا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو شيعي ثقة. وهاي البحث بعد شنو؟ البحث يحتاج إلى مراجعة أطول. إذن شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى بأن الطائفة عملت بروايات هؤلاء مع أن هؤلاء من العامة، معناها ثقات ذولا أو مو ثقات؟ معناها ثقات، لأن السكوني لو لم يكن ثقة كيف عملت الطائفة؟ الطائفة كيف عملت الطائفة بروايات السكوني إذا لم يكن ثقة؟ هذا طريق لتوثيق السكوني، واضح إن شاء الله. بقعدنا بس النوفلي، شلون نوثق النوفلي؟ النوفلي مذكور في ضمن علماء الرجال، يعني علماء الرجال ذكروا النوفلي بس ما وثقوا، بس هو شيعي، النوفلي شيعي، عنده كتاب اسمه التقية أو شيء من هذا القبيل من ضمن مؤلفاته. كيف يوثق النوفلي؟ أول شيء خلينا نشوف النوفلي من هو. النوفلي هو الحسين ابن يزيد ابن محمد ابن عبد الملك، الحسين ابن يزيد ابن محمد ابن عبد الملك النوفلي الكوفي النخعي، وكان شاعرا أديبا، أواخر أيام يقال سكن الري ومات فيها، ويعتبر من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. طبعا ورد اسمه في تفسير القمي وفي كامل الزيارات، فنقدر نوثق من يا باب، من باب أنه قد ورد اسمه في تفسير القمي أو ورد اسمه في كامل الزيارات، إن بنينا على هذه القاعدة. أما إذا لم نبني عليها، كما أن الشيخ الأستاذ حفظه الله لا يبني على توثيق من ورد اسمه في تفسير القمي، ولا يبني أيضا على توثيق من ورد اسمه في كامل الزيارات، إذا لازم نوثق بها طريقة، طريقة جديدة، طريقة أخرى، هسه أبين لك إياها إن شاء الله عز وجل. بعض القوميين غمز فيه في ترجمته، ماذا قالوا؟ قالوا على أنه أصبح مغاليا. علماء الرجال الآخرين ماذا قالوا؟ قال شو دورنا روايات ما لقينا رواية بيها غلو، ماكو رواية بيها غلو، وإنما كانت روايات طبيعية مسائل حلال وحرام وكذا.
شيخنا يقول الغلو فيما قبل سابقا يختلف عن العام،
خصوص مدرسة قم. خصوص مدرسة قم يعني شوي عندهم تشدد بهذا الشيء. هذا من بين قد نبين فيما بعد. طبعا بالنسبة إلى هاي كلها مقدمات من عدي، بعدين نطبق العبارة. بالنسبة إلى الشيخ محمد تقي المجلسي، المجلسي الأول رحمه الله تعالى، قال أن النوفلي ثقة. لماذا؟ قال لأن القميين عملوا برواياته كما عملوا بروايات إبراهيم بن هاشم، متبين أيضا خرج من الكوفة إلى قم، وهم صار مشكلة، وين راح؟ راح للري، هاي الري مثل معتقل كانت، راح للري هناك، فالظاهر هو لما دخل قم عملوا بمن؟ في بادئ أمره عملوا بمن؟ وروايات يقول حال حال إبراهيم بن هاشم، كما أن إبراهيم بن هاشم عمل برواياته، ترى نوفل أيضا عملت مدرسة قم برواياته، بس إبراهيم بن هاشم يمكن عنده ابن علي بن إبراهيم شوي اشتهر، يعني الأب اشتهر بسبب من؟ بسبب ابنه. النوفل الظاهر ما عنده، ما عنده ولد نشط مثل علي بن إبراهيم. استعوفنا عن هذا كله، لو فرضنا نحن لا نقول بتوثيق من ورد اسمه في تفسير القمي، ولا نقول بتوثيق من ورد اسمه في كامل الزيارات، شلون وثقت النوفلي؟ قالوا أننا وثقنا النوفلي لأننا عملنا بروايات السكوني، وروايات السكوني إذا مو كلها، إذا مو كلها 99 منها وصلتنا عن طريق من؟ عن طريق النوفلي. فشهادة الشيخ الطوسي رحمه الله بأن الطائفة عملت بروايات السكوني، وروايات السكوني وصلت إلينا عن طريق من؟ عن طريق النوفلي. إذن السكوني ثقة، والنوفلي والنوفلي أيضا ثقة. نطبق العبارة، قال ومن قبيل توثيق النوفلي الملازم في روايته عادة للسكوني، فإن المعروف بين الأعلام عدم قبول روايته لعدم ثبوت وثاقته. المتأخرين وثقوا مثل المجلس الأول رحمه الله، بس احنا لا نعتمد على توثيق المتأخرين إلا من خلال كامل الزيارة، والشيخ ما يقبل ما يقبل بتوثيقات كامل الزيارات، أو تفسير القمي والشيخ ما يقبل بتوثيقات تفسير القمي، بيد أن بالإمكان إثبات وثاقته من طريق آخر بأن يقال إن عمل الطائفة بروايات السكوني حسب شهادة من؟ حسب شهادة الشيخ الطوس رحمه الله في عدة الأصول، يلازم عملها، يعني يلازم عمل الطائفة بروايات النوفلي، إذ الناقل لروايات السكوني عادة من هو؟ إذا مو كلهن أغلبهن، من هو؟ النوفلي. فإذا لم تقبل روايات النوفلي يلزم عدم قبول روايات السكوني أيضا، وبما أن روايات السكوني حجة، إذا الروايات من نقل لنا روايات السكوني حجة أيضا. فتوثيق النوفلي متفرع منين؟ من توثيق السكوني، إلى غير ذلك من الطرق التي يمكن الحصول عليها من خلال التتبع والمراجعة. هذا ما يمكن أن يقال بلحاظ التوثيقات الخاصة. أما التوثيقات العامة غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.